podcast Salt.
من أول ما يكون عمرك 4-5 سنين أكبر بشوي تبدأ تفهم مين أنت والمحيط الاجتماعي اللي عايش فيه. من أول ما تفوت على المدرسة بتصير تقارن، وعن طريق المقارنة الأمور بتصير أوضح. مجموعة عوامل ما اخترتها أنت بتحدد حاضرك ومستقبلك القريب يمكن، وبكتير أحيان مستقبل حياتك كلها. بأي بلد ولدت، بأي مدينة، قرية، ريف، شو المستوى الاجتماعي لعائلتك، أبوك معروف أو مغمور، غني أو فقير، المستوى الاقتصادي، موظف، أستاذ مدرسة، مثقف أو لا، والحكي طبعا بينطبق على والدتك حتى، ربت منزل أو بتشتغل، وين ساكنين، بحي عشوائي ولا حي غني، عائلتك الأكبر شو موقعهم من المجتمع، الوضع السياسي ببلدك، العادات والتقاليد، رواتب الموظفين، مدارس والجامعات، العوامل المناخية، مئات العوامل اللي محيطة فيك وبترسم شكل حياتك ما اخترتها أنت. وبكتير أحيان بتكون ضد قدراتك، بتكسر همتك، بتشدك لتحت. قد تكون متميز بمادة ما بالمدرسة، رياضيات، فلسفة، رسم، بس محيطك كلياته من أكبر مؤسسة بالدولة لأقرب الناس حواليك بيدفعوك دفع لأنك تطمر هالتميز تحت التراب وتنسى. بكتير أحيان بتشوف أحلامك وطموحاتك عم تتفتت قدام عيونك بسبب هويتك أو جنسيتك أو أصلك وفصلك أو مستواك الاقتصادي، لأنك ولدت فقير، وما أكثر الذين يولدون فقراء. فما بالك إذا كنت ولدان فقير ومن طبقة اجتماعية مكروهة. أنت ما اخترت أصلك، ما اخترت مكان ولادتك، ما اخترت أهلك وعيلتك وبلدك ولغتك، ما اخترت الطبقة الاجتماعية والاقتصادية اللي بتنتمي لها، بس مع ذلك بتنقسم كتير مجتمعات بشكل متفاوت لطبقات، وكل ما طلعت لفوق كل ما كانت الحياة أحسن، وكل ما نزلت لتحت كل ما صارت الحياة أصعب على كل الأصعدة. وأوضح مثال على هذا التقسيم الطبقي هي الهند، دولة فيها تقسيم طبقي من آلاف السنين وساري لليوم. بالهند الناس ما أمات.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب.
وين فكر حالك عنه؟
حلو قلبه وتهلا بالله.
معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
بفيلم النمر الأبيض، فيلم هندي أمريكي صدر سنة 2021، بنشوف قصة تحول شاب هندي فقير لرجل أعمال. ولد بقرية متطرفة وفقيرة ومهملة لعائلة معدمة، قرية بيملكها أقطاعي هندي بيجي من الناس خوة مصاري بشكل دوري. الشاب هذا بنشوف قصته من الطفولة، طفل متميز وذكي، أحلامه كبيرة، بيصح له منحة يروح يتعلم بالعاصمة دلهي، بس عيلته بيطلعوه من المدرسة ليشتغل صبي بقهوة، بيكسر فحم وبيخدم على الزباين. وأبوه بيموت بالسل وما بيلاقي مشفى يتعالج فيها، فقر مدقع، أمراض، تلوث، جهل، مصير عيلته وقريته بتحدد الطبقة اللي ولد فيها، بتحدد حياته وبتحصرها بنمط ما بيشبهه هو أكثر طموحا وتمردا منه. وبتمرق السنين وبيكبر هالطفل وبيصير شاب، وبيوم من الأيام بيجي صاحب القرية وبيجي معه ابنه يلي كان عم يدرس بأمريكا، بيشوفه الشاب بطل قصتنا وبيقرر يشتغل عنده سائق. وفعلا بيروح على المدينة وبياخد دروس سواقة، وبيقدر يوصل للعائلة الغنية صاحبة القرية وبيطلب منهم يشغلوه عندهم سائق وبيختبروه، بيطلعوا معه دورة بالسيارة وهو عم يسوق فيهم بيسألوه من أي طبقة أنت؟ بيقولهم أنا من طبقة الحلواني أو الهلفائي بالهندي. بيقولوله هاي طبقة دنيا ولا عليا؟ بيقولهم طبقة دنيا. واحد منهم بيسخر منه ومن طبقته. بيقول البطل بصوت الراوي إنه الهند أيام عزة كان فيها مئات الطبقات، ومن خلال الفيلم والحوارات اللي فيه نفهم قديش الفروق بين الطبقات رهيبة، فجوات كبيرة كتير بتبدأ من اللبس للأكل للصحة للتعليم لنمط الحياة للبيوت للأفكار للنظافة والزواج والعلاقات والمهن، كل جوانب الحياة دون استثناء تختلف من طبقة لطبقة. والأغرب إنه كتار بيعاملوا هالمفهوم معاملة المفروغ منه، هو هذا الشيء الطبيعي؟ قدر محتوم. ومن هون بدأ الفضول، شو قصة طبقات الهند وشو هي؟ وهل باقي المجتمعات فيها طبقية مشابهة؟ ومن إمتى الإنسان بدأ يصنف المجتمع بهالطريقة؟ المجتمعات قسموا حالهم طبقات بمختلف العصور والحضارات، قسموا المهن والأعباء بيناتهم، وبنفس الوقت تقسمت الامتيازات كمان بيناتهم، وتمتعت الطبقات العليا بالنفوذ والسلطة والمال والرفاهية. مثلاً الرومان كان في منهم الأرستقراطيين الأثرياء يلي بيحكموا الإمبراطورية، تحتهم كانوا عامة الناس من مزارعين وخبازين وأصحاب مهن، بعدين تحت في طبقة العبيد المحررين يلي أخذوا شهادة بتدل على حريتهم من العبودية، أما بأسفل السلم كانوا العبيد. عندك مثلاً الإغريق يلي نوعاً ما بيشبه الرومان، الطبقات تقسمت لعبيد وأحرار وأجانب ومواطنين يلي هنن الرجال، والنساء اعتبروا طبقة لحال لأنه ما تم اعتبارهم كمواطنين أصلاً. الحضارة الفرعونية كان عندهم نظام مفصل ومنظم أكتر، فرأس الهرم هو الفرعون، بعدين المسؤولين عن الدولة، بعدهم النبلاء والكهنة، ثم الجنود، التجار والمهنيين، وآخر شيء مثل كل الأنظمة الطبقية هن العبيد والفلاحين. أما النظام الطبقي اللي لسه موجود لليوم من آلاف السنين ويعتبر الأكثر تعقيداً من قبل كتير من علماء الاجتماع وما قدروا حتى يلاقوا تخطيط واضح يوصف الطبقات، هو بالحضارة الهندوسية بشبه القارة الهندية. الرحالة أبو الريحان البيروني راح على الهند وضل 40 سنة هناك عم يدرس عقيدة وشريعة وعادات الهندوس، وألف كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، يلي يعتبر واحد من أوسع الكتب عن كل شيء بيخص الهندوس. والبيروني وصف بكتابه كيف تقسمت الطبقات عند الهندوس حسب شريعتهم. بالشريعة الهندوسية بيعبدوا 3 آلهة يلي هن فيشنو يلي هو الحافظ، شيفا يلي هو المغني، وبراهما يلي هو المعبود الأعلى بالثالوث الهندوسي وهو الإله الخالق. ومن براهما الخالق ولدت الطبقات، فالبراهما يلي هنن الطبقة العليا عند الهندوس ولدوا من راس براهما الإله، يلي هنن بالغالب رجال الدين ومعلمين وأصحاب ثقافة وعلم، وبيعتبروا أنه الآلهة فوضتهم لحتى يحكموا باسمهم، يعني الحاكم بأمر الله باختصار. أما الكشتريا فانبثقوا من إيدين وأنكاب البراهما، ومثل ما انوصفوا هن حماة المجتمع والقائمين على إدارة شؤونه وأمنه، يعني بمفهوم تاني هن الأمراء والوزراء والمسؤولين والمحاربين وحاشيتهم. ويلي بعدها هي طبقة البيش يلي انولدوا من فخذ البراهما ودورهم بالمجتمع هو التجارة والفلاحة. والشودر يلي هن أكثر طبقة محتقرة عند الهندوس يلي انخلقوا من رجلين البراهما، وبيقتصر شغلهم على خدمة الطبقات العليا، الدباغة، تكنيس الشوارع، وحتى تنظيف المخلفات البشرية. طبعا هذا التقسيم منبثق من الفيدا يلي هو أقدم مخطوط بالديانة الهندوسية، أو بالأحرى الديانة الفيدية، لأن الهندوسية هو مصطلح جديد انتشر بالقرن 18 عن طريق الإثنوغرافيا الغربية لوصف مجموعات دينية متنوعة جدا ما بينتموا لليهودية أو المسيحية أو الإسلام. هو بالقرن 16 بديوا سكان الهند شوي شوي استخدموا المصطلح ليفرقوا حالهم عن الأتراك، بس لاحقا بالقرن 19 صار استخدامه أوسع بكتير مع وصول الاستعمار البريطاني. المهم الفيدا تم تناقله شفهيا لحد كتابته بحوالي 1000 قبل الميلاد، وبما أنه هالطبقية جاي من الدين بشكل كامل فالنقاش فيها كان ممنوع، والتمرد عليها أو الخروج عنها وتغيير الطبقة صعب جدا، حتى أنه طبقات البيش والشودر ممنوعين تماما أنه يقروا الفيدا أو يتوجهوا للعبادة وتهذيب النفس، لدرجة أنه البيروني حكى قصة عن ملك من البراهما ضرب واحد من الشودر سهم وقتله لأنه كان عم يصلي. حتى بالقانون مثلا البراهما اللي قتل الشودر كان حكمه كفارة، يعني صدقة أو صوم كم يوم، أما لو كان الموضوع بالعكس فحكم القاتل هو القتل حتما. طبعا بعد هاي الطبقات الأربعة تجي فئة من الناس ما تعتبر طبقا خلقت من البراهما حتى، ويعتبر أولاد زنا ولدوا من أب شودر يعني الطبقة الأدنى وأم براهمن اللي هي الطبقة العليا، وانوصفوا بالكتاب بالحرف الواحد منفيون منحطون. ما بيسكنوا المدن والقرى اللي بيسكنوا فيها باقي الطبقات، بل بيكون عندهم مساكن منعزلة براتة. هذا الحكي انذكر بفقرة الطبقات التي يسمونها ألوانا وما دونها، لأن هي طبقات بالهند اسمها الفارنا يعني الألوان. وبحسب الفلسفة الهندوسية هاي الألوان ما بتمثل لون البشرة، بل الصفات الداخلية اللي بتتميز فيها كل طبقة. الطبقة الأعلى أو البراهما شعارهم الأبيض، الكشتريا الأحمر، البيش الأصفر، أما الشودر فكان لونهم الأزرق. طبعا ما دون هاي الطبقة حتى ما كان عندهم لون يمثل وجودهم. الفارنا ما كان النظام الطبقي الوحيد الموجود بالهند، كان في نظام اسمه الجاتي أو الولادة، وهو بيقسم طبقات الفارنا الكبيرة لطبقات صغيرة غالبا بحسب المهنة أو حسب النسب والقرايب. وما في تصنيف جاتي ثابت لكل الهند مثل الفارنا، بكل منطقة في تصنيف جاتي مختلف عن غيره، وحتى تصنيف الجاتي يعتبر حديث بالمقارنة بالفارنا حتى أنه هو أقل أهمية. ومن جهة تانية التراتبية الطبقية للجاتي هي قابلة للصعود والهبوط، طبعا كجماعة مو كأفراد، وهذا الشيء بشكل أساسي بيعتمد على المستوى الاقتصادي لهي الجماعة أو أهمية المهنة اللي بيشتغلوا فيها. والمجموعة بنظام الجاتي لما بدها تطلع طبقة بتصير تاخد تصرفات المجموعة اللي بالمستوى الأعلى أو المهيمنة بالمنطقة. يعني مثلا لما هي المجموعة الأعلى بالجاتي بتكون متدينة وعندها معبد وبيعاملوا نسوانهم بتحفظ، المجموعة اللي عم تصعد بتصير تتصرف هيك تماما، بيبنوا معبد لألون، بيصيروا يزوجوا بناتهم من طبقات الجاتي الأعلى، وهيك بيكسبوا احترام طبقة الجاتي الأعلى بالمنطقة وبيصيروا يعتبرون منهم وفيهم وبيترقوا طبقة لفوق. وهذا الشيء فينا شبهه بالنظام الرأسمالي اليوم، كيف تتشبه الطبقة المتوسطة بالطبقة الغنية والطبقة المتوسطة العليا، مثلا مثل كيف بيحطوا أولادهم بالمدارس الخاصة والدولية، بيلبسوا ماركات، بيروحوا على مطاعم غالية وهلوم مجرى. وإذا منروح بغير اتجاه بمقارنة شبيهة، بنشوف الأنثروبولوجي الفرنسي لوي دومو عمل دراسة كاملة ليقارن بين أيديولوجيا المجتمعين الهندوسي والمسيحي. فدومون لقى أنه لا يوجد مكان للفردانية بالعقيدة الهندوسية بعكس المجتمعات المسيحية. الفرد عند الهندوس إذا بده يطلع أو ينزل طبقة فهو حصرا عن طريق الجماعة اللي من الأساس بينولد فيها، فهذا الشخص ما بيقدر يكون كيان ورغبات مستقلة عن جماعته، حتى أنه ما بيقدر يكون له قيمة برا هاي الجماعة. وهذا الشيء بيرجع للطبقية المتجذرة بالفلسفة الهندوسية عكس الديانة المسيحية اللي بتعتمد فلسفتها على التساوي بين الجميع، وهذا الشيء برأيه بيعزز من كينونة الفرد وبيعطي قيمة كشخص مستقل. ومن جهة تانية الأيديولوجيا الهندوسية بتعزز وفاء الفرد للجماعة بشكل مطلق والانتماء لها، وهالشي ممكن يعزز كمان العنصرية تجاه باقي الطبقات والمجموعات. وإذا بنتوجه لهي المجتمعات نفسها وسياساتهم التوسعية، وبحالة الهند متمثلة بالاستعمار البريطاني اللي بلشت بوادره من منتصف القرن 18، بنلاقي أنه بفترة حكم البريطان اتضاعفت نسبة الفقراء بالهند نتيجة سياساتهم لاستغلال الثروات، حتى أنه فقروا الهنود وقتلوا حوالي 100 مليون هندي خلال 40 سنة بس من المجاعة، وغير أنه خلوا الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا، وهالشي عزز الطبقية طبعا. البريطان نقوا النصوص والديانات اللي بتمشي على هواهم من آلاف الديانات، واللي هن الهندوسية والسيخية والجاينية. حتى في دراسات بتقول أنه نظام الفارنا الطبقي ما كان أكثر من نصوص مكتوبة غير مطبقة على أرض الواقع، بس الإنجليز كان بدهم يدمجوا كل السكان بهاي الفئات الأربعة لحتى يسهلوا الأيديولوجيا الهندية اللي ما قدروا يفهموها ويحدوا التنوع الهندي بقوالب جاهزة. بالهند كان في مجموعة عرقية مثل بيديا أو البانسادا بيعيشوا بشكل بيشبه الغجر اللي حكينا عنه مطولا بحلقة الغجر، كانوا يشتغلوا بالموسيقى والاستعراض والسحر. الاستعمار البريطاني اعتبر هاي العرقيات انها تهديد بسبب طريقة عيشهم، واصدر قانون اسمه قانون القبائل ليجرمون، وظل شغال هذا القانون من سنة 1871 لاستقلال الهند بال 1947. بس حتى بعد سقوط القانون وليومنا هذا لسه وصمة العار ملاحقة هاي القبائل، وكتير صعب عليهم انهم يلاقوا شغل. وبسبب هذا التمييز العنصري واعتبارهم طبقة دنيا، النساء اشتغلوا بالدعارة لأنه هذا هو الحال اللي ولدوا عليه، وحتى صاروا يتوارثوا هاي المهنة اللي تعتبر قانونية بالهند، وهذا الشيء عززته الطبقية وعدم اختلاط الطبقات من وقت الفيدا. فطبقات المجتمع الأعلى ما بدهم يوظفوهم أو يشجعوا على تعليمهم عشان ما يطلعوا طبقة على سلم الطبقات. واليوم الـ NGOs أو المنظمات غير الربحية بلشوا يلتفتوا لكارثة الدعارة بالهند خاصة القواصر، وبلشوا يفتحوا مراكز تعليمية بالقرى لأنه ممكن التعليم الجيد يوصلهم لوظائف أفضل بالمستقبل. بأواخر القرن 19 استخدمت كلمة داليت للمرة الأولى من المهاتما جيوتيراو فولي، ما بعرف إذا لفظته صح. المهاتما يعني الروح العظيمة، وهذا المهاتما كان مصلح اجتماعي ومناهض للطبقية الاجتماعية، ومعنى الكلمة بالسنسكريتي هو المضطهدين، كلمة داليت. هي الصفة أطلقت على الناس يلي برا الطبقات الأربعة تبع الفيدا بأسفل السلم الاجتماعي الهندوسي. واحدة من المهن اللي ارتبطت فيهم من سنين طويلة لليوم مع الأسف هي إفراغ المراحيض، وسبب وجود هيك مهنة لليوم أساساً هو أزمة عدم وجود صرف صحي بمناطق كتيرة من الهند. اليوم الداليت بيشكلوا حوالي 15% من سكان الهند، وبالرغم من أنه أكثر من رئيس هندي وصل من طبقة الداليت من سنة 97 لليوم، إلا أنه بيتعرضوا لعنصرية شديدة. أحياء بكتير قرى ومدن منفصلة عن الأحياء الرئيسية بشكل بيشبه الفصل العنصري. مثلاً الحلاق ممكن يرفض يحلق لهم، أو أستاذ مدرسة يرفض يعطي بصف في داليت رغم إلزامية التعليم بالهند من 2009، لكو حتى ما بيخلون يفوتوا على المعبد الهندوسي يصلوا، وفي أمثلة تانية كثيرة. مع أنه الداليت ما لهم مختلفين عنهم بالشكل أو بالدين أو حتى بالثقافة، والمفروض محميين بموجب الدستور، بس الشرطة بتغض بصر عن الاعتداءات اتجاههم أغلب الوقت. وبعد استقلال الهند بال 1947 بقيادة المهاتما غاندي اللي كان بينتمي لطبقة البيش اللي تعتبر طبقة متدنية تبع تجار وفلاحين، قدروا يحطوا دستور جديد بيرتكز على إلغاء الطبقية بالقانون بشكل كامل. غاندي انقتل على إيد هندوسي متشدد سنة 1948 قبل ما يشوف دستور الهند انحط بالتنفيذ سنة 1950. اليوم كلنا عم نشوف عنصرية الهندوس تجاه مسلمي الهند وسياسات الأحزاب اليمينية مثل حزب الحاكم بهارات ياجاناتا تجاه المسلمين، وخاصة بعد ما استلم الحكم. بس هون بنرجع للطبقات، هل الهندوس بيعتبروا المسلمين طبقة أقل منهم مثلاً، أو في أسباب تاريخية لهالعداء؟ أول شيء لازم نعرفه أنه الهند فيها حوالي 200 مليون مسلم، يعني ثالث أكثر دولة فيها مسلمين بعد باكستان وإندونيسيا وأكثر من أي بلد عربي. تاريخ المشكلة بيرجع لحكم المغول للمسلمين للهند بالقرن السادس عشر ومعاملة الهندوس بشكل غير مساوي للمسلمين، وتعزز هذا الشيء بثلاثينيات القرن الماضي يلي شهد توترات طائفية، وتجسد بعد الاستقلال لما تقسمت شبه القارة الهندية لدولتي الهند وباكستان على أساس دولة هندوسية ودولة مسلمة. وخلال هذا التقسيم في 12 مليون شخص تهجروا، وبين 500 ألف والمليونين قتلوا نتيجة أعمال العنف. ومن وقتها صار 3 أو 4 حروب بين باكستان والهند على المناطق المتنازع عليها بكشمير. الهندوس ما بيصنفوا المسلمين بطبقة معينة بنفس الصيغة الداخلية لألون، بس الحزب الحاكم مثلا عنده مبادئ الهندوتفا يلي بيقوم على أنه الهندوس هن ضحايا المسلمين والبريطانيين وبدهم يصلحوا هذا الظلم، وبيضلوا بيخلقوا مشاكل مع المسلمين والمسيحيين وبينظروا بفوقية لباقي الأديان. ولنفهم أكتر الحكومة اللي عم تدير الهند لازم نتعرف على المنظمة التطوعية الوطنية اللي انتسب لها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وأغلب وزراء حكومته، وهي أشبه بالمدارس العسكرية وبتتبنى الهندوتفا. حتى أنه رحبوا باغتيال غاندي واعتبروه خطوة للمسار الصحيح. بعد 75 سنة على استقلال الهند، بعد ما استقلت بمقاومة سلمية لا عنف بقيادة مهاتما غاندي ضد الاحتلال البريطاني بنموذج لهلأ بتقتضي فيه الحركات الديمقراطية يلي كان بده يغلب الفقر ويصير الكل متساوي وبلا ذل للطبقة الاجتماعية الدنيا، هون بنسأل سؤال: هل المجتمع الهندي فشل بإبقاء هاي الثورة اللي كانت سابقة لعصرها؟ بحسب ما عم نشوف بالأخبار حاليا يمكن ايه فشل. لما نشوف فيلم النمر الأبيض وكيف عاش الشاب الفقير ذليل عند معلمينه يلي من طبقة أعلى، ونشوف انه هذا الشيء هو عبارة عن عنصرية واستغلال، والأسباب أساسا هي عوامل ما اختار الطرفين، كل واحد منهم ولد بعيلة بطبقة مختلفة والظروف السياسية والاقتصادية عززت هالطبقية والفرق بيناتهم، وهالشي بنشوفه بمجتمعاتنا. أكيد لسه في طبقية وإن كانت يمكن أضعف من يلي بالهند، بس الطبقية المبنية على الاقتصاد كتير واضحة، أغنياء معهم السلطة وبيتحكموا بأكثرية فقيرة مسحوقة وبيستغلوها ليضلوا أغنياء فوق، وبيحرصوا ما يطلع حدا من تحت إلا بمعجزة بصدفة، لأنه شرط بقاءهم فوق هو أنه يتسلقوا على جموع وتلال من الأشخاص اللي تحت ليوصلوا للقمة بأي طريقة ولو على حساب أرواح وحيوات اللي تحت. الله يجيرنا ويبعدنا عن كل طبقية ويخلصنا ويخلص الهند والعالم كله منها، ويقدر أي طفل يحلم ويطمح وما حدا يسرق منه حلمه. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، من الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، ومن الإشراف التحريري تالا حلاوي. النشر والترويج فريق صوت، بودكاست منبت من إنتاج صوت.